السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، كما تعلمون عاش الناس قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم في جاهلية مظلمة غطتها ظلمات الكفر والجهل، كانت الحقوق فيها مسلوبة، والدماء مسفوكة، والأعراض منتهكة، تقوم الحروب فيها لأتفه الأسباب كما تعلمون، من حربي داحس والغبراء وحرب البسوس وغيرها من هذه الحروب التي استمرت سنين لأتفه الأسباب. ثم بفضل الله عز وجل ومنته على هذه الأمة أن بعث فيهم رسولا منهم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب وهو القرآن الكريم ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية والكفر والإلحاد إلى نور التوحيد والإسلام والإيمان. يقول الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فمن أراد الهداية فعليه باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بلزوم الكتاب الذي أنزل عليه وباتباع سنته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. بالكتاب والسنة أسس النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده نهضة فاقت الوصف كمًا وكيفًا ونوعًا. ففي فترة زمنية يسيرة هي 23 سنة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحد الصفوف وأن يجمع القلوب بتوفيق من الله عز وجل، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. حتى أصبحت دولة الإسلام هي المثال والأسوة للدولة المتطورة التي حققت نهضة شاملة في جميع مناحي الحياة، ولم تقتصر على جانب دون جانب، وذلك لأن هذه السنة من لدن حكيم خبير هو الخالق لهذا الكون، فيعلم ما يصلح لهم وما يصلحهم. وعلق ربنا عز وجل حصول الهداية للأفراد والمجتمعات والدول بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فهذا شامل للأفراد والجماعات والدول. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لزوم سنته واتباعها من أسباب حصول العزة والكرامة، وجعل مخالفة السنة من أسباب حصول الذل والمهانة. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ومفهوم المخالفة أن من اتبع أمره صلى الله عليه وسلم فله العزة والكرامة. هذه العزة والكرامة كذلك تشمل الأفراد والمجتمعات والدول، وحصول الذلة والمهانة والصغار كذلك يشمل الأفراد والمجتمعات والدول إنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تأملنا السنة لوجدنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم ربما علق ظهور الدين ونصرة الإسلام على ظهور السنة. ومما يناسب وقتنا في شهر رمضان سنة يسيرة، لكن علق عليها النبي صلى الله عليه وسلم حصول الخير وظهور الدين، وهي تعجيل الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم خيرية هذه الأمة وظهور هذا الدين بتطبيق سنة يسيرة، فما بالك بتطبيق بقية السنن. كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ذكر داء عظيما يصيب هذه الأمة، وهو التفرق والتنازع، وجعل حله الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفرق والتنازع لا يختص بالأفراد، وإنما يختص بالأفراد والمجتمعات والدول، وعلاجه في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ أتباع السنة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنجاة الحقيقية في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفرق المذموم المشؤوم الذي له أثره السيء على نهضة البلدان وتطورها وتنميتها، علاجه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها ولزومها. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا ذلك، فأدركوا أن نهضة دولتهم لن تقوم ولن تستمر ولن تنهض إلا على الأسس التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم دولته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين الأول، وفي بداية خلافته رأى أن ثبات الإسلام وقيام الدولة قائم على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهر التطبيق أن ذلك سيؤدي إلى هزيمة المسلمين. وتأمل معي هذه الواقعة. روى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. والذي لا إله غيره، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. فقيل: ما هي أبا هريرة، ما تقول؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب قبض صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة، واجتمع إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو، لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده صلى الله عليه وسلم. فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم. فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام. توفي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة، وظهر مانع الزكاة. تأمل معي، الأمور مضطربة، الخوف مسيطر، المنطق البشري يقول لا بد من بقاء هذا الجيش لحماية المدينة، لأن أهل الردة قد أحاطوا بالمدينة وقتال هؤلاء المرتدين. إلا أن أبا بكر رضي الله عنه وببصيرة المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك، فأبى إلا أن ينفذ جيش النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لأمره وسيرا على سنته. ما النتيجة؟ انتصر الجيش. ثانيا، من كان ينوي أن يرتد عن الإسلام رجع عن نيته لما رأى من قوة المسلمين، وهذا كله ببركة تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن ما نتكلم عن أفراد، نتكلم عن تطبيق السنة في الدولة. وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيق. ثم سار الخلفاء الراشدون من بعده والصحابة الكرام على طريقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسعت رقعة دار الإسلام وانتشر العلم وكثر المال وكثرت الفتوحات. ولأجل ذلك حث العلماء على لزوم السنة لمن أراد نهضة البلاد وعمرانها، ولمن أراد صلاح المجتمع ونجاته. قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. وتأملوا معي ما يجري في آخر الزمان عند خروج الدجال، فيلقاه رجل مؤمن صالح فيجابهه بالسنة فلا يسلط على أحد بعده. فانظر إلى بركة السنة حتى في مواجهة الفتن. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح مسالح الدجال أي حرسه، فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج، فيقولون أو ما تؤمن بربنا أي الدجال؟ فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أي الدجال أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. انظر إلى تطبيق السنة في مواجهة الفتنة التي عصفت بالدولة الإسلامية في تلك الحقبة من الزمان التي لم تأتي بعد. قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول أما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب، فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له قم فيستوي قائما. وهذا مما من الفتن التي أعطاها الله عز وجل الدجال، ينشر الرجل إلى نصفين ثم يمشي بينه ثم يقول له قم فيقوم حيا، فيقول له أتؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال. فتأملوا رحمكم الله إلى بركة تطبيق السنة في إقامة أسس الدولة ونهضتها وفي مواجهة الفتن التي تعترض للدولة المسلمة. فلذلك لن تجتمع للأمة كلمة، ولن يتحقق لها نصر مؤزر، ولن تحقق نهضة في جميع مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولن يتحقق لها الأمن إلا بإظهار السنة والعمل بها في جميع المجالات أفرادا وجماعات ودول. فإن قال قائل ما هي الأسس التي جاءت بها السنة لكي تقوم بها نهضة المجتمعات والدول؟ أقول السنة جاءت بدين الله عز وجل، ودين الله واضعه هو خالق البشر، وهو الخبير الحكيم، الخبير بأحوال من خلق، الحكيم الذي يضع الأمور في مواطنها ومواضعها الصحيحة. ولذلك فدين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. وإن قال أصحاب الماديات في العصر الحالي وأصحاب مذهب الفصل بين الدين والدولة من العلمانيين أن هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان الذي ظهرت فيه الأقمار الصناعية وحصلت فيه ثورة تكنولوجية واقتصادية وفي جميع المجالات، بل ديننا صالح ومصلح إلى قيام الساعة. انظر معي في جانب السياسة الشرعية، أوجبت السنة تنصيب ولي أمر للمسلمين، وأمرت بالسمع والطاعة له، لأنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بلا نظام واستقرار، ولا يتم النظام والاستقرار إلا بوجود قائد أو ولي أمر يرجع إليه. ومن نظر في السنة رأى نصوصها المتظاهرة بل المتواترة تواترا معنويا في الأمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين ولو كان ظالما. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف ولاة الأمر الذين سيأتون من بعده بأوصاف تحتوي على الظلم، ولكنه أمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله. قال الإمام مسلم أو روى الإمام مسلم في صحيحه أن أبا سلمة الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سلمة الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة كيف أصنع إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة؟ إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فانظر إلى هذا الوصف، يمنعون الحقوق، يضربون ظهور الناس ويأخذون أموالهم، ينحرفون عن شرع الإسلام وعن دين الله وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع. قال العلماء: لأن وجود السلطان مهم جدا في استقرار البلاد وتقدمها ونهضتها ولو كان ظالما، فإن لظلمه أسباب ترجع إلى المجتمع وإلى الأفراد قبل أن ترجع إلى السلطان. فإن الله يدفع بالسلطان عدلا كان أو ظالما شرا عظيما. ومن نظر في البلاد التي حولنا وما جرى فيها من الثورات ومن نزع السلاطين رأى ذلك رأي عين. كما تتطلب نهضة البلدان والتنمية فيها أمنا وطمأنينة، وقد جاءت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بترسيخ مبدأ الأمن والطمأنينة في جميع المجالات، فنهت عن كل ما من شأنه أن يروع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، حديدة ترفعها في وجه أخيك وأنت تمزح معه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تروعه بأخذ متاعه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا في أقل الأمور وأيسرها. كما تتطلب النهضة أيضا في البلاد تحقيق مبدأ العدالة، وقد وجد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حتى في تعامل الدولة المسلمة مع غير المسلمين كدول أو مقيمين وضعت السنة أفضل الطرق وأقومها في هذا المجال. لو نظرنا للدول، النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع غير المسلمين، ولكنه أتم عهده ولم ينقض، فعاهد اليهود في المدينة ولم ينقض العهد معهم، وعاهد قريش في صلح الحديبية ولم ينقض عهده معهم. وكذلك التعامل مع غير المسلمين من المقيمين سواء كانوا من المعاهدين أو المستأمنين، قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي جانب التجارة والصناعة والزراعة وضعت السنة أهم القواعد التي تبنى عليها هذه المجالات بما لم تسبق إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والقاعدة العامة أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في البيوع الحل، وكل أمر يؤدي إلى جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها فإن الشريعة أمر به. بل يتميز النظام الاقتصادي والمالي والتجاري في الشريعة الإسلامية وفي السنة النبوية بميزة يخلو منها أو تخلو منها جميع الأنظمة الوضعية، ألا وهو الأخلاق في التعامل. النظام الرأسمالي والاشتراكي لا ينظر إلى الخلق في التعامل، خصوصا النظام الرأسمالي أهم شيء مصلحته، وعندهم أن العبرة بتحقيق المصالح الشخصية. ولكن في شريعتنا الإسلامية لا، تعاملاتنا الاقتصادية والمالية منوطة بالمصلحة ومنوطة بالأخلاق في التعامل، ولها جزاء أخروي ليس فقط جزاء دنيوي، سواء كان في جانب الثواب أو في جانب العقاب. أنت قد تغش المسلمين في تجارتك، وقد تنفذ من العقوبة الدنيوية لكن في شريعتنا لا، ستحاسب على ذلك يوم القيامة. لا نقول إن القانون لا يحمل مغفلين، بل نقول أنك إذا ظلمت الناس وأكلت أموالهم بالباطل فإنك ستحاسب على ذلك يوم القيامة، فلن تزول قدمك من بين يدي الله عز وجل حتى تسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ولذلك لما رأى أهل البلاد في شرق آسيا تعاملات المسلمين الطيبة وحسن خلقهم في الجانب الاقتصادي دخلوا في هذا الدين. ولبيان عظمة السنة في الجانب الاقتصادي، انظر إلى الأنظمة التي تطبق الأحكام الشرعية في الجانب الاقتصادي والمالي، هي أقل الأنظمة تأثراً بما يسمى الأزمات المالية العالمية. ولو نظرت في أسباب الأزمات المالية العالمية بعيداً عن الأسباب السياسية، ستجد أن أسبابها هي مخالفة هدي السنة في هذه التعاملات، من التعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل والمراهنات المحرمة والبيوع القائمة على الغش. وفي المقابل إخواني، أنا ما ذكرته لكم الآن من جوانب هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وإلا جوانب النهضة التي تقوم عليها أي دولة موجودة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل ترك السنة وترك العمل بها من أسباب ضياع الأمم وسقوطها، ومن أسباب تخلفها في جميع جوانب التنمية والنهضة. قد يقول إنسان نحن ننظر لدول الغرب وهم كفار وعندهم نهضة عالية وعندهم حضارة، قد تكون حضارة لكنها حضارة جوفاء، ليست الحضارة تقاس بالتقدم فقط التقني. ونحن يسمون دول بالعالم الثالث، لا، الحضارة إذا لم تناط بالأخلاق، لم تغلف بالأخلاق وحسن التعامل، حقارة. وربما هم يظهرون لنا ما يعيشونه حضارة، ولكن لو نظرتم بعين المدقق في أحوالهم لحمدتم الله عز وجل على أننا نعيش في مثل بلادنا. تأملوا رحمكم الله معي هذا الحديث الذي يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك هديه، ترك الهدي النبوي في التعامل في البلاد يؤدي إلى عدم النهضة في هذه البلاد، ويؤثر على مجالات التنمية بأنواعها. قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب المهاجرين والخطاب لأمته جمعاء، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا يعرقل النهضة في المجال الصحي وفي المجال البشري. فالأمن الصحي يزول بمخالفة السنة في هذا الباب. ثم قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وهذا له تأثير على الجانب الاقتصادي وعلى التنمية الاقتصادية في الدولة المسلمة. ثم قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وهذا له أثر في التنمية الاقتصادية كذلك وعلى النظام السياسي في الدول المسلمة. ثم قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا له تأثير على جانب الأمن في البلدان. وتأملوا رحمكم الله ما حصل للصحابة في موقف واحد خالفوا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى النتيجة التي حصلت لهم، وسنة الله واحدة. في غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يلزموا أماكنهم ولا ينزلوا، حتى قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل لكم. فلما رأوا المشركين قد فروا نزلوا، قالوا: الغنيمة، ظهر أصحابكم، فماذا تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ما النتيجة؟ أولا هزم المسلمون، قتل 70، جرح النبي صلى الله عليه وسلم وسال الدم من وجهه لمخالفة سنة وأمر واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤثر على الأفراد بل أثر على جيش وعلى دولة. وأنزل الله قوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو يذكر بعض الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة، يقول: منها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم هو بشؤم ذلك، فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. وتأملوا رحمكم الله ما حصل لعاصمة الخلافة الإسلامية في بغداد، لما استعان الخليفة بعدو من أعداء الإسلام والسنة وهو ابن العلقمي الرافضي. الرافضة من أشد أعداء الأمة الإسلامية، بل أشد على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. ما الذي جرى؟ سهل دخول التتار إلى بلاد المسلمين، وقتل ما يربو على 1,000,000 نسمة في بغداد لوحدها، وقتل الخليفة. فانظر إلى أثر ترك السنة حتى في توظيف الوظائف وتعيين أهل البدع ممن يحاربون السنة فيها. ولقد ذكر مؤرخ الاستعمار الصليبي أن الذين ساعدوهم على دخول بعض بلاد المسلمين هم أصحاب الزوايا والطرق المخالفين للسنة، فكانوا عونا للاستعمار على بلاد الإسلام. ولما دخل التتار بلاد المسلمين وعاثوا فيها ما عاثوا، وأراد أهل العلم إخراجهم بالجهاد، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نظر في الجيوش فرآها عندها ابتعاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله عز وجل، فيذكر رحمه الله أنه رآهم يستغيثون بغير الله، يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، أحد الصالحين والأولياء الذين يستغاث بهم من دون الله، فلن يحقق الله لهم نصرا. فماذا فعل؟ فنهاهم ونصحهم وعلقهم بالله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم الله على عدوهم نصرا عزيزا، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا، لما صح من تحقيق توحيد الله وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله ينصر رسوله والذين آمنوا. وتأملوا إلى أحوال الخوارج على مر الأزمان، لما خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم وأفعالهم وجهادهم أفسدوا في بلاد المسلمين غاية الإفساد. ولذلك طريق التعامل مع الخوارج هو التعامل معهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخوارج؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذه هي السنة في التعامل مع الخوارج، لأنهم يعتبرون كل من خالفهم كافر ويجب قتاله، حلال الدم والمال والعرض. ولا أطيل عليكم، لكن أختم بعبرة حصلت في التاريخ، وهو أن بعض المسلمين من أهل السنة تعاونوا مع بعض الخوارج لأجل القضاء على بعض الظالمين في دولة من الدول. ذكر ذلك القاضي عياض، فتعاونوا معهم. فلما وصلوا إلى في القتال إلى هذا العدو، أمر الخوارج قائد الخوارج جنوده بأن يتراجعوا وأن يخلوا بين السنة وهذا الظالم، فقتلوا أهل السنة الذين شاركوا الخوارج في هذا الجيش. فلذلك إذا أردنا إخواني، إذا أرادت الدول الإسلامية والقادة نهضة مبنية على أسس قوية، فلا بد لهم من الرجوع إلى هدي الإسلام عموما وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. وإذا أردنا ذلك أن ينتشر، أولا نبدأ بأنفسنا، فلنطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسنا، على ذواتنا، في صلاتنا، في صيامنا، في كافة عباداتنا. نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في لباسنا، في هيئتنا. نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أولادنا وزوجاتنا، في بيوتنا، في تعاملاتنا مع الآخرين. متى ما انتشر تطبيق السنة وعم، فإن الخير يعم والنهضة تنتشر، وتقوم الدولة على أفضل حال وأقوى أساس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله ويرضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.